في نبأ لوكالة أنباء رويترز من دبي أن مجموعة إسلامية كانت اختطفت يوم الثلاثاء الماضي غازي علاوي ابن عم رئيس الوزراء العراقي البالغ 75 من العمر وزوجته وزوجة ابنه، أفرجت عن السيدتين لكنها ما زالت تحتجز ابن عم رئيس الوزراء غازي علاوي. دوى انفجار وسط بغداد وسمعت أصوات صفارات الإنذار في المنطقة التي تعرف بالخضراء والتي تضم مقر الحكومة العراقية والسفارتين الأمريكية والبريطانية. ونسبت تقارير إلى شهود أن أعمدة الدخان تصاعدت فوق المنطقة، ولم يتضح سبب الانفجار ولم يعلن عن وقوع خسائر في الأرواح. في غضون ذلك نقل عن شهود أيضا أن انفجارا هز وسط بغداد بالقرب من مكتب صحيفة نيويورك تايمز، وتصاعدت سحابة من الدخان فوق موقع الانفجار الذي تناثرت من جرائه شظايا في شوارع المجاورة، ويبدو أنه نجم عن إطلاق صاروخ. أطلقت مروحيات حربية أمريكية صواريخ على أهداف يشتبه أنها تابعة لمقاتلين في مدينة بيجي التي توجد فيها أكبر مصفات عراقية لتكرير النفط. ونسب تقرير لرويترز إلى أحمد مار حسن طبيب الطوارئ في مستشفى بيجي أن طائرات الهليكوبتر ضربت عدة منازل، لكن الأمريكيين سدوا الطريق ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها. وقال إن 7 أشخاص أصيبوا في القتال. أعلن رئيس الوزراء غازي علاوي أن مطار بغداد الدولي سيعاد فتحه يوم غد بعد إغلاق دام أسبوعا. وقال علاوي في تصريح لتلفزيون رويترز أن مطار بغداد سيستقبل بدءا من يوم غد الاثنين الطائرات المدنية، كما افتتحت الحدود بين العراق وكل من سوريا والأردن بمناسبة عيد الفطر بعد أن كانت أغلقت مع بدء العمليات العسكرية في الفلوجة قبل نحو أسبوع. قال رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافران إنه اطمأن نوعا ما على مصير الصحفيين الفرنسيين المختطفين منذ آب الماضي جورج مالبرونو وكريستيان شيسنو، وذلك بعد أن عثر على سائقهما حيا الأسبوع الماضي. وأشار رافران إلى أن المعلومات المتوفرة بفضل سائقهما الذي عثر عليه جنود أمريكيون في الفلوجة تشير إلى أن الصحفيين غير محتجزين في منطقة مضطربة. وأضاف رافران أن اكتشاف سائقهما السوري قبل أيام حيا والمعلومات التي أدلى بها السائق تجعلنا نعتقد بأن الصحفيين محتجزان في بأن الصحفيين محتجزين في منطقة بعيدة عن الاضطرابات، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان نوعا ما. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه لا يرى حاجة لأن يرسل الهلال الأحمر العراقي مساعدة إلى السكان الموجودين داخل الفلوجة، لأنه لا يعتقد بوجود مدنيين عراقيين حاصرهم القتال داخل المدينة. وأكد الكولونيل مايك شوب ليس ثمة حاجة لإرسال إمدادات لأن لدينا إمداداتنا المخصصة للأهالي. وأوضح قوله: والآن بعد أن أصبح الجسر المؤدي إلى الفلوجة مفتوحا فسنخلي الخسائر ومن الممكن بذل كل أعمال الإغاثة في مستشفى الفلوجة. أعلن جنود من مشاة البحرية الأمريكية أنهم عثروا أثناء إزالة الركام من أحد الشوارع وسط الفلوجة على جثة متعفنة لسيدة يعتقد أنها أجنبية. وأضاف هؤلاء أن الجثة كانت ملقاة على قارعة الطريق وتشبعت ملابسها بالدم. وأبلغ ضابط من مشاة البحرية طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة رويترز أنه يعتقد بأن الجثة تعود لسيدة غربية. يشار إلى سيدتين لا زالتا ضمن المختطفين في العراق هما البريطانية مارغريت حسن والثانية واسمها تيريزا خليفة، وهي بولندية المولد وتعيش في العراق منذ عقود. أعلن وزير الصحة الفرنسي فيليب دوسبلازي أنه رغم عدم اطلاعه على التقارير الطبية الخاصة بموت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات إلا أنه لا يوجد مؤشر على تسميم عرفات حسب رأيه. وشدد الوزير الفرنسي على أنه لم يتمكن من الاطلاع على الملف بنفسه سواء بصفته كطبيب أو بحكم منصبه كوزير للصحة. وأضاف أن المستشفى العسكري قام بكل ما يمكن من وجهة النظر الطبية لإنقاذ حياة عرفات. أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المؤقت روحي فتوح أن انتخابات الرئاسة الفلسطينية ستجري في 9 من كانون الثاني المقبل لاختيار خليفة لرئيس السلطة الراحل ياسر عرفات. وأعلن فتوح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى المقاطعة الذي أمضى فيه عرفات سنواته الأخيرة تحت حصار إسرائيلي أن فترة الترشيح لانتخابات الرئاسة ستبدأ في 20 من تشرين الثاني الجاري وستستمر 12 يوما. ويقضي القانون الفلسطيني بإجراء الانتخابات في غضون 60 يوما من إعلان عدم أهلية رئيس السلطة أو وفاته. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
ما زلتم أعزائي برفقة أسرة إذاعة العراق الحرة في براغ. سنتابع خلال الساعة المقبلة جولة في عالم الصحافة العربية والأمريكية والبريطانية وبعض التقارير الإقليمية والمحلية. أما الآن فإلى تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف نعده ويقدمه ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره اليوم: العراقيون يستقبلون عيد الفطر المبارك في الوقت الذي يتواصل العنف في أنحاء متفرقة من البلاد، والرئيس الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بنجاح الديمقراطية في العراق. فيما استقبل العراقيون الأحد عيد الفطر المبارك، أفادت التقارير الواردة من الفلوجة بأن اشتباكات تتواصل هناك، وذلك في الوقت الذي شهدت أنحاء أخرى من البلاد أعمال عنف متفرقة. تلاوات القرآن الكريم سمعت فجر اليوم مع صلاة العيد. وفي أحد شوارع العاصمة قرعت الطبول ابتهاجا بالعيد. وفي تصريحات أدلى بها لهذه المناسبة، تحدث السيد حسين الصدر عضو المجلس الوطني عن حقيقة الإسلام التي يشوهها الإرهابيون قائلا:
أكبر إساءة إلى الإسلام أن تبعد الإسلام عن حقيقته. كيف تبعد الإسلام عن حقيقته؟ تمارس الإرهاب باسم الإسلام، تمارس القتل باسم الإسلام، تجهز على الأبرياء باسم الإسلام.
في غضون ذلك تواصل القصف في مدينة الفلوجة الأحد وسط قتال عنيف. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن دبابات شوهدت وهي تطلق نيران مدافعها على أهداف للمقاتلين في أحد الأحياء. القتال اندلع رغم أن ضابطا في مشاة البحرية الأمريكية المارينز قال في وقت سابق إن المقاومة في آخر معاقل المقاتلين تتضاءل. ونقل عن الكابتن روبرت بوديش وهو آمر سرية الدبابات قوله: قبل يومين كانوا يخرجون ويقاتلوننا، أما في الليلة الماضية فكانوا يفرون، يبدو أننا أوشكنا على كسر شوكتهم. مضيفا: لا أعتقد أن الأمر سيستمر طويلا بحسب تعبيره. وكان وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن القومي قاسم داود أعلن أمس مقتل أكثر من 1000 من المقاتلين على أيدي القوات المشتركة في معركة الفلوجة، وأضاف أن نحو 200 آخرين تم اعتقالهم، مؤكدا أن العمليات انتهت تقريبا وأنه لم يعد في المدينة سوى ما وصفها بجيوب للمقاتلين. وفي حديث لإذاعة العراق الحر عن آخر التطورات الميدانية في معركة الفلوجة، قال المحلل العسكري العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن:
الوضع بالفلوجة طبعا يتجه نحو الحسم العسكري الكامل، ليس يوم أمس كما قال الوزير قاسم داود، ولكن ربما خلال أيام ثلاثة أو أكثر. ولكن هناك فرق بين التوغل والسيطرة، سيمشط الأمريكيون والقوات العراقية المدينة، ولكن الاحتفاظ بها يتوجب بقاء الدبابات والقوات في كل مكان، وبمجرد خروج هؤلاء من المدينة سيعود المقاتلين كما حدث في سامراء. وهي معركة المدن، يعني عندما بدوا الشوارع الرئيسية ينظفوها مثل ما يقولون هم من المقاتلين، فبقى هؤلاء المقاتلين عندهم سهولة المرونة والاختفاء، فطبعا اندسوا بين المدنيين وفي البيوت، لذلك ما يمكن أن تعتبر المدينة آمنة إذا ما يجري تمشيطها والقتال من بيت إلى بيت.
كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن. في واشنطن، حذر الرئيس جورج دبليو بوش من أن العنف سيتفاقم في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات في كانون الثاني المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت: سيزداد يأس القتلة وسيتصاعد العنف. إن نجاح الديمقراطية في العراق سيكون ضربة قاسمة لقوى الإرهاب، والإرهابيون يعرفون ذلك بحسب تعبيره. وفي تعليقه على القتال في الفلوجة قال بوش إن القوات المشتركة تستعيد المدينة من أيدي المسلحين وتعيد الأمن والنظام بها في إطار عملية تستهدف تحقيق الاستقرار بالمنطقة استعدادا للانتخابات المزمعة في كانون الثاني على حد تعبيره. الرئيس الأمريكي أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بنجاح الديمقراطية في العراق، مشيرا إلى حتمية الانتصار على الإرهابيين. They seek to spread fear and violence
throughout Iraq, throughout the broader Middle East. يسعى الإرهابيون نحو نشر الخوف والعنف في جميع أنحاء العراق وفي كافة أرجاء الشرق الأوسط وفي العالم بأسره، ولكنهم سيفشلون. سوف ينهزم الإرهابيون وسوف يصبح العراق حرا والعالم أكثر أمانا. إن التزامنا بنجاح الديمقراطية في العراق لا يتزعزع، وسوف ننتصر.
أخيرا، وفي بغداد، صرح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبد الحسين الهنداوي بأن الشعب العراقي كله يريد الانتخابات على حد تعبيره. وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز أن أكثر من 60 حزبا، معظمها أحزاب جديدة، سجلت أسماءها خلال أقل من أسبوعين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التي تجرى في 27 من كانون الثاني، متوقعا تسجيل المزيد في الأسبوع الأخير من التسجيل. نحو 14 مليونا من سكان العراق، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم اعتمادا على البطاقات التموينية. ونقل عن الهنداوي القول إن ما يصل إلى 15 مليونا قد يكونون مؤهلين للتصويت بعد أن يسجل العراقيون المقيمون في الخارج أسماءهم أيضا. العراقيون سينتخبون مجلسا وطنيا من 275 عضوا بدائرة انتخابية واحدة للدولة كلها، وتخصص المقاعد للأحزاب وفقا للنسب التي حصلت عليها من الأصوات، وهناك نحو 40,000 مركز اقتراع يغطي كل منها 550 ناخبا كحد أقصى. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
ننتقل أعزائي إلى أجواء العيد عند العراقيين في بعض العواصم العربية، فنكون أولا في القاهرة مع أحمد رجب الذي زار مبنى السفارة العراقية، حيث تجمع أبناء الجالية هناك مع أعضاء البعثة الدبلوماسية بمناسبة اليوم الأول لعيد الفطر المبارك. رئيس الجالية زعيم موحان الخير الله يتحدث عن هذا اللقاء فيقول:
نتمنى كل الخير بهاليوم، وإن شاء الله العيد القادم للعراقيين يكون الانتخابات أجريت بالعراق واستقرت العراق وانتهينا من هاي الأوضاع اللي موجودة حاليا.
نعم أستاذ زعيم، تحتفلون بعيد الفطر المبارك في بيت من المندوب العراقي لجماعة الدول العربية، هذا الإجراء الذي نشاهده العلاقة الوطيدة بين الجالية العراقية والبعثة الدبلوماسية العراقية، وكأن العراقيون في القاهرة أصبحوا أسرة واحدة على عكس ما كان قائما يعني قبل تغيير النظام في العراق.
طبعاً.
كيف هي مشاعر أبناء الجالية الآن في هذا اليوم الجميل؟
والله هي مشاعر مختلفة الحقيقة. هي أولا مشاعر سعادة أنه بعد 35 سنة من الإقامة في الخارج أصبحنا نقدر ندخل إلى السفارة العراقية بدون خوف، وهاي سفارة بلدنا الحقيقة وتمثل بلدنا، وكل الجالية سعيدة جدا. هذا مو أول لقاء، هذا يمكن ثاني أو ثالث لقاء تجتمع الجالية في القاهرة. الحقيقة يعني شعور جميل جدا للعراقيين، لأن هاي سفارة بلدهم، ما كان هالشعور هذا موجود سابقا. المشاعر الأخرى هي مشاعر الحزن على أهلنا في العراق واللي بيصير حاليا، لأن نريد الاستقرار، نريد الانتخابات، نريد الديمقراطية، وبدون الأمان ما يتوفر يكون صعب جدا إنه يصير هيك شيء.
نعم أستاذ زعيم، في تقديرك من هو المسؤول عن تخريب حالة الاستقرار للعراقيين؟
والله هو في الحقيقة مجموعة عوامل، مش عامل واحد يعني ما هو اعتقادي انه عامل واحد. اكو دول من دول الجوار حسب ما نسمع مو من مصلحتها ان يكون الاستقرار، لان ما ممكن انه الحدود كبيرة ومفتوحة الحقيقة، لكن دخول الناس من الخارج هو بتأييد او بتشجيع من دول الجوار، مو كلها بس مجموعة منها. الشيء الثاني انه اطلق العنان الحقيقة للمجرمين اللي كانوا موجودين سابقا انه يعملوا ما بكيفهم، يعني يعملوا مثل ما يريدون، فمو من مصلحتهم نهائيا الاستقرار بالعراق. فهالمجموعتين متكاتفين ادوا الى يعني تدمير العراق من الناحية الامنية، لان انا ما افهم لمصلحة من مثلا تدمير الكهرباء، لمصلحة من تدمير النفط، يعني هاي ما فاهمها يعني. يعني مو شخص معين.
نعم بالتأكيد بالتأكيد.
الأمريكان في ضربهم للفلوجة لو تسمح لي، لكن يعني ما أعرف شنو الحلول. يعني لو كل يوم الكهرباء مضروبة وكل يوم النفط مضروب، أطفال يقتلون في تفجيرات عشوائية في الشوارع. يعني حتى الإحصائيات الأمريكية تقول لكل أمريكي يقتل 100 عراقي يقتل أمامهم. هاي لمصلحة من؟
نعم أستاذ الزعيم، يعني نأمل في عودة الاستقرار إلى العراق، ولعل وعسى هذه الأيام الطيبة تكون مقدمة لأيام طيبة أخرى وكثيرة في العراق إن شاء الله جميعا.
وتكون جرت انتخابات حرة بمعنى الكلمة، وانتخب مجلس وطني يعمل على الدستور الدائم للعراق لجميع العراقيين.
نلتقي الآن مع الأستاذ مؤيد العاني، وهو المستشار السياسي والإعلامي للسفارة العراقية بالقاهرة الذي يشارك في هذه الاحتفالات. أستاذ مؤيد، نعلم أنكم تتناولون وجبة الغداء الآن بين أبناء الجالية العراقية، واسمح لي بسؤال واحد، يعني كيف هي مشاعر أعضاء البعثة الدبلوماسية بعد سنوات طويلة من عدم اللقاء مع أبناء الجالية؟ كيف هي مشاعركم الآن وأنتم بين إخوانكم من أبناء العراق؟
والحقيقة إحنا الآن نلتقي في دار المندوب الدائم والسفير العراقي في الزمالك على النهر. جالية العراقية، يعني بعض الجالية العراقية قدموا بدون طبعا موعد أو سابق إنذار، تقدموا إلى دار السكن بتهنئة بالعيد فيما بينهم وفيما بينهم وبين أعضاء السفارة والسفير والمندوب العراقي الدائم. والآن إحنا على النهر، تخابرتني في وقت كلش غير مناسب لأنه إحنا تناكل
نعم.
الآن الحقيقة شعور الأولاد يلعبون بالحدائق، ويعني عيد إن شاء الله دائم على العراق، وإن شاء الله نتمنى للعراق التوفيق، وإن شاء الله العيد القادم يهدأ العراق من كل التباساته وإن شاء الله يستقر ويتقدم نحو الأمام.
نعم أستاذ مؤيد العاني، المستشار السياسي والإعلامية للسفارة العراقية بالقاهرة، نتركك مع وجبة الغداء. وشكرا جزيلا لك، وأهلا ومرحبا بك في إذاعة العراق الحر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونبقى أعزائي مع العراقيين المقيمين في الخارج، إذ أجرت مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان لقاءات بمناسبة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.
الله استقبلنا حال الدنيا، الأولاد نزلوا للسوق يشترون أغراض إلهم، اللي يشتري له ملابس، اللي يشتري له حذاء، حتى فرحة العيد فتشي جديد للبيت يصير. وإحنا عزلنا البيت ونظفنا ورتبنا وطبخنا وسوينا فت أكلة طيبة، تتعرفين إحنا نحب الباتشا والدولمة، وسوينا كليتش وجو جوارينا عراقيين، وإحنا رحنا عليهم سوينا لهم يعني كليتش وقعدنا وسهرنا عليها، ومثل ليالي بغداد اللي كنا نسهر على كليتش.
أكو اختلاف هنا أنا أم حسام وبين العراق؟
والله هنا فرق كبير بيننا وبين العراق. هنا الوضع حلو ومريح، أمان، استقرار، ما أخاف على جهالي لو طلعوا لو رجعوا متأخرين. أما هناك شو راح يشوفوا غير هالأوضاع السيئة؟ وما أعرف شو أقول لك بعد.
أمنية تتمنين أن تتحقق؟
الله أرجع للعراق وعيد ويا أهلي اللي ما شفتهم هو يوم عيد ذاك اليوم، وعيدنا يرجع مثل أيام زمان، كنا نطلع المدينة العاب وسفرات، وإحنا من أهل موصل طبعا، وكنا نروح لأم الربيعين وناخذ السماوار وناخذ هالكليتشة وجدرية الضرع. هاي لا رونسة العراقيين بأكل هم ولمتهم؟
عيد سعيد وإن شاء الله ينعل عليكم بالخير والأفراح.
أشكرك وأشكرك جميع.
أعزائي المستمعين كما نلتقي بالشاب زياد، كل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت بخير ويعود عليك وعلى العراقيين كلهم إن شاء الله بالمسرة، وإن شاء الله يكون بلد أمين، وإن شاء الله ندعو بالخير أنه تخلص هذه الأحداث ويعيش العراق بسلام.
زياد شلون استقبلتوا العيد وشلون راح تقضوه أنت وأصدقائك الشباب بالأردن؟
والله استقبلنا العيد بالفرح واشترينا ملابس ورحنا يعني طلعنا واتفقنا همين انه نطلع بسفرة هيك يغير بها جو المدينة الجرش الاثرية، نروح يعني نغير جو انا واصدقائي، نروح نشوف يعني الاثار هنا بالاردن ونروح نشوف شوي نفطر.
حضرتك طالب؟
نعم.
في اي مرحلة؟
يعني في الاول اعدادي يعني مرحلة الرابع.
نعم. شلونك بالدراسة؟
الحمد لله زينين ماشيين.
نعم. شنو امنيتك زياد؟
والله اتمنى ارجع العراق واخذ العيد بين خوالي وقرايبي وعمامي، وان شاء الله يعم السلام بلدنا يعني كل عام والعراقيين بألف خير.
نعم. دا اشوف اختك الصغيرة وياك، وين رايحين زياد؟
والله دا وديها مدينة العاب، عادتها انا طلعها المدينة العاب وقلتها نروح المدينة العاب فخبصتني قلتها الله يشكر الله.
نعم. هلا حبيبتي كل عام وانت بخير.
وانت بخير.
شلون استقبلتي العيد حبيبتي؟
طلعنا اشترينا هدوم واتفقنا يعني انا واخوي اليوم يوديني لمدينة العاب.
نعم. انت صديقاتك؟
ايه.
نعم. ايش حاضة هبة على العيد؟
حاضة مسودة على العيد.
نعم. نسمع منها شوية؟
ايه. العيد اقبل بالمنى والبشر عم والدهر وفى بالهنا ولنا ابتسم، السعد حل بأرضنا والصفو تم، جدد لنا يا ربنا فيه النعم وأدم لنا أعيادنا بين الأمم، جدد لنا يا ربنا فيه النعم وأدم لنا أعيادنا بين الأمم.
شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسعادة.
عفوا. شكرا.
وهكذا أعزائي المستمعين يقضي العراقيون أيام عيد الفطر المبارك في الأردن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، ونعود إلى بغداد حيث حول عراقيون ساحات وحدائق شعبية إلى ملاعب كرة قدم بسيطة كوسيلة للترويح عن النفس في ظل الظروف الأمنية والمعاشية الصعبة. التفاصيل من نبيل الحيدري.
في حدائق ومتنزهات عامة كثيرا ما تجد مجموعة رجال وشباب وصبية يلعبون كرة القدم ويحولوا فسحة الأرض المتروكة أو الحديقة الكبيرة إلى ساحة كرة قدم. تضغط الظروف الأمنية على ملامح الحياة الاعتيادية للعراقيين وتفرض حالة البطالة التي تشمل نسبة غير قليلة منهم ملامحها على يوميات الكثير منهم والشباب على وجه الخصوص، ولكن البعض منهم يواجه قسوة تلك الظروف وضغوطها بالتحدي والمواجهة واللعب أحيانا.
والله هو من فراغه وش هسه الوقت يعني ليس لدينا فراغ، لأن العمل شوية ضعيف، والشيء الوحيد هسه موجود يعني الأوضاع شوية مو طبيعية، كرة القدم هي أقرب شيء يعني نلعب.
عدا انها هي رياضه ومسلي، بس روح الجماعه والالفه ايضا تتعزز.
نعم نعم نعم، هي لازم يتولد روح الالفه حتى نلعب طاوله.
شريت هذا المنتزه هذا
لانه اقرب شيء لا يعني المنطقه يعني السكن.
وكل الفريق او فريقين كنتم نفس المنطقه؟
اي نعم نعم، منطقه واحده يعني كاظميه.
وهذه الطريقه تتواعدون وتجون في هذا المكان؟
هو يوميه
يوميا.
نعم يعني تقريبا الى المغرب الثامنه وشويه.
الصراخ والهتاف والضحكات ترافق اللعب، فبعض الأحيان يكون هناك لاعبون مبتدئون مع آخرين محترفين، بينهم من يريد أن يكون اللعب بأفضل مواصفاته. يوجه الكابتن مهدي هذه المجموعة، فهو يقود فريقا يمثل منطقة التاجي. لجأ وجماعته من عشاق كرة القدم إلى هذه الساحة في الكاظمية ليتدربوا، فهناك بانتظارهم دوري نظمه عدد من فرق كرة القدم في المنطقة.
هسه احنا حاليا مشتركين بدورة بالحرية ومشتركين بدورة بنادي التاجي.
كم عدد الفرق المشتركة بهذه الدورة؟
بنادي التاجي 71 فريق من شعلة ومدينة وكاظمية، كل الفرق التاجي البرة ومعظام سبع البر كلها مشتركة ب71 فرق.
اشوف بيهم شباب صبيان وزلم كبار وديلهون بشكل منتظم.
ايه بس الاعمار مختلفة بس الرغبة على الفريق هذا.
الاخر مهيئين لهم دراسات يعني لباس مشترك يونيفورم.
حق كل هذا احنا يعني جمع خاص من عندنا وناخذه هو طبعا.
لكم علاقة مثلا لجنة الاولمبية وزارة الشباب اكو علاقة بتنظمكم وتساعدكم؟
الدورة الحالية نحن مشتركين بها بنادي التاجي هي عندنا. عندنا وتجهيزات كاملة يعني عن فريق هواية يعني عدده 21 لاعب.
كلهم من منطقة واحدة
سكنية. كلهم من منطقة واحدة وكلهم قريبين ناس على ناس اللي هي التاجي.
شكرا جزيلا موفقين.
يسلمك.
ويستكشف رسول عبد الرضا وجماعته علاقات جديدة مع رفاق لهم جمعهم حبهم لكرة القدم.
تجي بالدرجة الأولى هو التعارف، يعني واحد يتعرف على مثلا خلال فريق غريب يجي مثلا خطار، تعرف على شخصيات، تعرف على أصدقاء، تعرف على مثلا مجموعة جديدة تستفاد منها يعني.
أكو أحد ينظمكم كمدرب أو قائد فريق؟
هو تنظيم يعني طبيعي اعتياد يعني.
وما تتعاركون بالنتائج؟
بالدرجة الأساسية تسلي يعني.
وتتفقون على حكم حتى ينظم اللعبة؟
أي نعم. بس احنا يعني احنا مرتبطين بعمل يعني، فالعصريه العصر يعني صار فراغ عندنا نجي نلعب.
هو مجرد هوايه ورياضه؟
نعم نعم.
في ساعات ما بعد الظهر يجمعهم عشقهم لكره القدم وجو الالفه التي تسود هذه المجموعه ليطاردوا الكره التي يحبون. نبيل الحيدري، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ونبقى نتابع بعض التقارير الواردة إلينا من مراسلنا في بغداد، حيث استطاعت الحكومة العراقية وبالتنسيق مع دول الجوار من استعادة آلاف القطع الأثرية التي نهبت من متاحف العراق، كما توصلت إلى اتفاق مع عدد من الدول الأوروبية على الاحتفاظ بعدد من تلك القطع التي ضبطت مع مهربين لاستعادتها بعد الاستتباب التام للوضع الأمني في العراق. مراسلنا عماد جاسم التقى وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري ووفانا بالتقرير التالي.
تتواصل الجهود الآن بالتعاون مع المنظمات الدولية لاستعادات اللقى الأثرية والأعمال الإبداعية النادرة التي سرقت من المتاحف العراقية لغرض إعادتها إلى العراق، ولكن تشمل اتفاقية وزارة الثقافة مع بعض الدول الأوروبية إبقاء هذه التحف المهمة التي تم العثور عليها إلى حين استتباب الوضع الأمني بشكل كامل خوفا من العصابات الإرهابية، حسب ما أكده لإذاعتنا جابر الجابري وكيل وزير الثقافة العراقي، الذي أشار بإحصائية دقيقة في هذا اللقاء الذي خص به إذاعة العراق الحر عن عدد التحف الأثرية التي أعيدت للعراق من دول الجوار.
طبعا لحد الآن وليست إحصائية نهائية لما نهب وما سرق من المتحف الوطني ومن الآثار العراقية، لحد الآن بلغت ما يقارب 15 ألف قطعة أثرية مسروقة خلال الفترة الماضية، يعني خلال هذه السنة ما أعيد منها 5000 قطعة تقريبا. وهناك تفاهم بيننا وبين بعض الدول سواء العربية، منها يعني هناك 20 قطعة موجودة في السعودية، 40 قطعة موجودة في الكويت، 1054 قطعة موجودة في عمان في الأردن في المتحف الوطني، 200 قطعة تقريبا موجودة في سوريا، و300 قطعة موجودة في إيطاليا، 600 قطعة موجودة في مطار جي اف كندي في امريكا. يعني هذه الاحصائية اللي متوفرة لدينا بعد عودة 5000 قطعة من الداخل والخارج. طبعا القطعة اللي في الخارج احنا ما نحب نعيدها الان بالتفاهم مع الدول الموجودة فيها للضرف الامني الموجود في داخل العراق يعني وعلى الحدود. اغلب هذه القطع الاثرية تشفت من قبل الجمارك او الشرطة العسكرية لقوات المتعددة الجنسيات. ايضا لابد ان نشير هنا الى بعض المواطنين الشرفاء، يعني بعض المواطنين الذين شعروا بوطنيتهم في علاقتهم بالأثر العراقي وباللقى وبالتراث العراقي، أعادوا هذه القطع الأثرية إلى المتحف وإلى وزارة الثقافة. ولا بد أن ننوه بهذا الدور، يعني هذا العمل الوطني الشريف والنبيل من قبل المواطنين.
هل هذه التحف عادت جميعها إلى يعني موطنها الأصلي أو مكانها الأصلي اللي هو المتحف الوطني؟ وهل المتحف ممكن أن يزور الناس بحيث أن يشاهدوا هذه الأعمال؟
يعني الآن المتحف لم يستعد عافيته كاملة، يعني لم يستعد وضع تنظيمي الداخلي حتى يفتح أبوابه للزائرين وللباحثين. لذلك نحن ننتظر إكمال يعني استتباب الأمن أولا واستكمال ظروفه الداخلية، يعني وضع الداخلي ترتيب أماكن ومواقع اللقى والآثار والمسكوكات والأختام والأسطوانية والفخار الموجود وترتيب هذا حتى يستعيد تنظيمه الداخلي بعد ما تعرض للتخريب وللنهب وللسرب.
ما هي أهم التحف التي وصلت إلى المتحف الآن؟
بالتأكيد أن هذه 5000 قطعة أثرية ما في واحدة أفضل من الثانية، يعني كلها مهمة بالقياس إلى ما تمثل هذه من آثار ومن تراث ومن حضارة للعراق. لكن ما يهمنا هو عودة القطع الأثرية في الخارج. الأنتربول الدولي نحن متفاهمون معه على أن يضع في القائمة الحمراء في الهوم بيج أن يضع أنواع المسكوكات واللقى والقطع الأثرية، وباعتبار أن قانون الآثار العراقي يمنع تداول القطع الأثرية سواء في داخل أو في خارج العراق، يعني ما في بيع وما في تصدير إلى الخارج وما في، يعني في السليمانية وحدها مسكت 3000 قطعة أثرية أريد تهريبها إلى إيران. نحن في تفاهم دائم مع دول الجوار وخاصة تركيا مع وزير الثقافة التركي، لأن عن طريق الشمال أيضا تهرب كثير من القطع الأثرية. أخوة أيضا في سوريا وفي الأردن أعادونا صور هذه القطع وهي محفوظة عندهم إلى حين استعادتها بشكل رسمي. وأريد أشير أيضا إلى أحد الكتاب الذين جاءوا إلى العراق، كتاب الأمريكيين، وهذا موقف يسجل للقضاء الأمريكي، ونتمنى أنه القضاء العربي أو القضاء الدول المجاورة يحذو حذو القضاء الأمريكي الذين دونوا عن حضارة العراق وعن تاريخ العراق وآثار العراق، وللأسف بعد ذلك ألقي القبض عليه متلبسا بسرقة 3 أسطوانات 3 أختام أسطوانية، مما حدى بالقضاء الأمريكي إلى الحكم عليه بسنتين سجن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونكون الآن برفقة أياد الجيلاني وجولة على الصحافة العربية المتعلقة بالشأن العراقي.
مستمعينا الكرام، في المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية نتوجه إلى الكويت لننقل ما ورد في صحيفة عربية هناك، كما يشارك مراسلنا في دمشق جنبلات شكاي بما رصده من شؤون عراقية في الصحافة السورية. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. زوجة ابن عم أياد علاوي قد تضع مولودا وسط خاطفين يهددون بذبحها. مقتل 3 من الحرس الوطني العراقي وإصابة 8 في انفجار سيارة مفخخة شمال الحلة. تقديرات خسائر الفلوجة 1000 قتيل و400 معتقل من المسلحين ومقتل 22 جنديا أمريكيا و5 عراقيين. المسلحون يسعون لفتح جبهة بالموصل لتخفيف الضغط عن الفلوجة. سيداتي وسادتي، في صحيفة الوطن الكويتية اليوم مقال للكاتب أحمد محمد الفهد يروي فيه أن قبيل مغادرته مطار الكويت صرح الرئيس العراقي غازي الياور بأن عودة العلاقات مع الشعب العراقي إلى ما كانت عليه قبل غزو الكويت عام 90 تحتاج إلى ما لا يقل عن 5 سنوات من العمل لتوضيح الصورة المغلوطة للشعب العراقي. إلا أن الكاتب يعتقد بأن المدة المقبولة هي 10 إلى 15 سنة، لأن الشعب العراقي قد شرب طيلة سنوات الحصار الاقتصادي مع المياه غير الصالحة للشرب كره الكويت والكويتيين. وفي الوقت الذي يعرب فيه الكاتب عن اتفاقه مع الياور على أهمية عودة العلاقات بين الشعبين الكويتي والعراقي وضرورة التعاون بين البلدين، لأن موقعنا الجغرافي وجيرتنا تفرض علينا التعامل معهم على أنهم جيران لنا، لا يمكننا تغييرهم بخروجهم إلى بلد آخر أو بخروجنا من بلدنا، بحسب تعبير الفهد. وننتقل بكم الآن سيداتي وسادتي إلى بلاد الشام، حيث رصد لنا مراسلنا في دمشق جنبلات شكاي ما تناولته الصحافة السورية من شؤون عراقية اليوم.
في صحيفة تشرين الرسمية كتب هشام بشير عن طبيعة العلاقات السورية العراقية وما يمكن أن تقدمه دمشق وخصوصا في مؤتمر شرم الشيخ القادم من أجل استقرار الأوضاع في العراق، وقال: قد لا نصل إلى حد المبالغة إذا قلنا إن سوريا هي الدولة الأكثر حرصا على وحدة وسلامة العراق الشقيق والأكثر استعدادا للعمل من أجل استعادة هذا البلد العربي عافيته واستقلاله وسيادته بما يمكنه من العودة إلى لعب دور الفاعل والمؤثر في محيطه العربي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية. وأضاف الصحفي السوري: انطلاقا من هذا الحرص تتعامل دمشق مع الملف العراقي منذ زمن طويل، أي منذ الحرب غير العادلة التي شنها النظام المخلوع على إيران ومن ثم احتلال الكويت وما سببته هاتان الحربان المدمرتان من كوارث لم يدفع الشعب العراقي وحده ثمنها الباهظ بل دفعه معه كل العرب. وقال هشام بشير: إن سوريا انطلقت في مواقفها وسياستها تجاه ما جرى في العراق وللعراق من ثوابت وطنية وقومية معا، فمن المسلم به أن ما يجري في العراق يؤثر سلبا أو إيجابا على سوريا بقدر تأثيره على العراق نفسه، وكذلك يؤثر على دول الجوار، وهكذا فإن هذه الدول معنية بالمسألة العراقية بشكل كبير. وذكر هشام بشير أن السوريين يتعاطفون اليوم بشكل عفوي وتلقائي مع العراقيين وما يعانونه من أوضاع غاية في السوء والخطورة مع استمرار الحرب على الأرض العراقية التي يدفع شعب العراق بكل شرائعه ثمنها الباهظ. وقال: إنه ومع الرغم أن منتجع شرم الشيخ في الشقيقة مصر يستعد لاستضافة مؤتمر دولي خاص تشارك فيه دول الجوار ومن ضمنها سوريا، إضافة إلى الدول الصناعية الثمانية الكبرى والصين لبحث مستقبل العراق وإعادة إعماره، إلا أن وتيرة الحرب لم تهدأ، بل على العكس من ذلك اشتدت في مسعى من العسكرية الأمريكية لإحراز مكاسب على الأرض بحجة مقاومة الإرهابيين. وذكر هشام بشير في نهاية مقاله المنشور في صحيفة تشرين أن سوريا مستعدة لتسهم بقصدها لإنهاء معاناة العراقيين إلى جانب الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة والعالم، وبدأت تحركات سورية على الصعيد الإقليمي لتنسيق المواقف وتوحيدها بما يسهم بإنجاح مؤتمر شرم الشيخ وتحقيق الغايات التي يعقد من أجلها والتي يجب أن تأتي خدمة للشعب العراقي وقضيته العادلة ومن أجل استعادته للسيادة والاستقلال والحرية. جامبلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ونبقى مع عالم الصحافة، حيث واصلت الصحف الأمريكية تغطيتها للشأن العراقي بمعالجات تراوحت من الأثار السياسية لمعركة الفلوجة مرورا بأحوال المسيحيين العراقيين إلى الوضع في كردستان. فارس عمر أعد هذه الجولة.
كتب الصحيفة نيويورك تايمز أنه فيما بدأ رئيس الوزراء أياد علاوي إعداد حزبه للانتخابات الوطنية القادمة، فأن الاستنكار المتزايد الذي تعبر عنه جماعات عراقية بارزة لغزو الفلوجة يهدد ما يتمتع به علاوي من تأييد سياسي في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى مثل هذا التأييد. وأضافت نيويورك تايمز أن ترشح الدكتور علاوي لأحد مقاعد الجمعية الوطنية يكاد يكون مؤكدا في الانتخابات المزمعة في كانون الثاني القادم، وأن حزب الوفاق الوطني العراقي الذي يقوده علاوي وغيره من القوى السياسية بدأت تستعد لتشكيل ائتلافات من أجل ضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات. ولكن الدكتور علاوي قد يجد نفسه بلا حليف سياسي هام في ضوء النتيجة التي ستنتهي إليها عملية الفلوجة على حد تعبير الصحيفة. وقالت نيويورك تايمز أنه حتى إذا انتهت المعركة بسرعة ومن دون خسائر كبيرة بين المدنيين، فأن الدكتور علاوي بإصداره أمر الاجتياح أكد صورته كمؤيد متحمس للوجود الأمريكي في العراق. نيويورك تايمز نقلت عن رضا جواد تقي المسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله أن حكومة علاوي تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في الفلوجة. من جهتها أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن الهجمات التي استهدفت عددا من الكنائس أثارت قلق المسيحيين العراقيين الذين عاشوا بسلام إلى جانب المسلمين في العراق. وأفادت الصحيفة أن عداء المتشددين الإسلاميين والمسلحين للمسيحيين دفع عشرات الألوف منهم إلى مغادرة العراق خلال الأشهر 18 الماضية وتخطيط المزيد منهم للهجرة. ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن خيري ستيفان وهو مهندس وأب لثلاثة أطفال القول أن المسيحيين العراقيين يبكون دما من شدة الحزن على ما يجري في العراق. وفي مدينة الموصل حيث يشكل المسيحيون نسبة كبيرة من السكان، وزعت جماعات وصفت نفسها بالمجاهدين منشورات تحذر النساء أن يتحجبن ويحتشمن في خلال شهر رمضان، فيما امتنع الطلاب المسيحيون عن الدوام في جامعة الموصل بعد تلقيهم تهديدات وسر الشائعات بمصادرة ممتلكات المسيحيين وظهور كتابات على الجدران تنذر المسيحيين بالرحيل أو الموت على حد قول لوس أنجلوس تايمز. ونسبت الصحيفة إلى فتاة مسيحية قولها أن جميع صديقاتها مسلمات وأن هذه التهديدات لن تغير علاقاتها بهن. لوس أنجلوس تايمز أكدت أن جميع المسيحيين الذين قابلتهم رددوا هذه المشاعر مؤكدين علاقاتهم الطيبة مع جيرانهم المسلمين. ومن سيد صادق في الشمال كتب مراسل صحيفة بوستن جلوب أن الاستقلال الذي تمتعت به كردستان العراق من الناحية الفعلية يمكن أن يواجه الجماعات العرقية والدينية والسياسية التي تحاول إعداد دستور فيدرالي عراقي جديد بواحدة من أصعب المشاكل خلال العام القادم. وأضافت بوستن جلوب أن أهمية الأكراد لم تغب عن أذهان المسؤولين الأمريكيين، مشيرة إلى زيارة السفير الأمريكي جون نيغروبونتي لمدينة السليمانية مؤخرا ليطلب من قادة الاتحاد الوطني الكردستاني تعهدا بتحقيق عملية انتخابية وطنية دون معوقات. وقالت بوستن جلوب التي وصفت كردستان بأنها واحة الاستقرار الوحيدة في العراق أن الأكراد حلفاء حذرون لأمريكا التي يرتابون في أنها ستقايض حكمهم الذاتي بتأييد الغالبية العربية. أما صحيفة واشنطن تايمز فكتبت أن السلطات العراقية بدأت حملة ضد المدسوسين في قوى الأمن العراقية التي جرى تشكيلها على عجل بطرد الآلاف من ضباط الشرطة وأخذ عملية التدقيق في خلفيات المجندين الجدد على عاتقها بدلا من الأمريكيين. واشنطن تايمز ذكرت أنه يعتقد أن هؤلاء المدسوسين نقلوا معلومات إلى الإرهابيين الذين قتلوا الشهر الماضي 49 من المجندين العراقيين العزل خلال سفرهم بحافلة قرب الحدود الإيرانية.
وما زلنا سيداتي وسادتي مع عالم الصحف الغربية، إذ اهتمت العديد من الصحف البريطانية بالشأن العراقي وتابعت بشكل خاص التطورات في مدينة الفلوجة والنتائج التي أسفرت عنها العمليات العسكرية هناك. فوزي عبد الأمير عد هذه الجولة.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. تابعت بعض الصحف البريطانية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في مدينة الفلوجة والنتائج التي أفضت إليها العمليات العسكرية هناك. صحيفة ساندي تايمز نشرت تقريرا على صفحتها الأولى تقول فيه أن مئات من الانتحاريين في الفلوجة عادوا إلى العاصمة بغداد هربا من الهجوم الأمريكي، وأنهم يعيدون تنظيم صفوفهم للقيام بهجمات أخرى في أنحاء متفرقة من العراق، وليبرهنوا على أن الهجمات المسلحة سوف تستمر بالرغم من مقتل المئات من المسلحين في الفلوجة. ونقلت ساندي تايمز عن أحد العناصر المسلحة أن 7 من الانتحاريين السعوديين وصلوا إلى بغداد وأنهم بانتظار تسلم قائمة من الأهداف لمهاجمتها. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر تابعة للمسلحين أنها اعترفت بوقوع خسائر كبيرة، ولكنها قالت أن نحو نصف المقاتلين في الفلوجة غادروها قبل بدء الهجوم الأمريكي على المدينة. وتقول الصحيفة أن الهجمات التي يقوم بها المسلحون ستزداد اتساعا الآن في وسط العراق وشماله. أما صحيفة ساندي تيليغراف فقد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن الأسرة العراقية التي فرت من الفلوجة تتحدث عن أكوام من الجثث وعن مسلحين يفرون بسيارات المرسيدس ليواصلوا الهجمات على القوات الأمريكية في مناطق أخرى من العراق وخاصة في بغداد والموصل. وتضيف ساندي تيليغراف أن ضباط الأمريكيين اعترفوا بأن أعدادا كبيرة من المسلحين فروا قبل بدء القتال في الفلوجة. ونبقى مستمعي الكرام على الصحف البريطانية صادرة اليوم، حيث نشرت صحيفة إنديبندنت تقريرا عن عموم الوضع الأمني في العراق أشارت فيه إلى أن أعمال العنف تندلع في أرجاء البلاد كافة، وأن وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية تحذر من وقوع كارثة في ظل هذا التصعيد الخطير للعمليات المسلحة في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة والحكومة العراقية انتهاء العمليات في الفلوجة. وتقول الصحيفة إنه على الرغم من إعلان القوات الأمريكية انتصارها على المسلحين في الفلوجة، إلا أن أعمال العنف اندلعت في كل أنحاء العراق يوم أمس، في حين أن المسلحين سيطروا على مناطق في مدينة الموصل، وأنهم أرغموا الأمريكيين على إرسال قسم من قواتهم العسكرية المتواجدة في الفلوجة إلى مدينة الموصل في محاولة للسيطرة على الوضع هناك. وتنقل الصحيفة تحذير وكالات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية في الفلوجة والمناطق المجاورة، وتقول إن وباء التيفوئيد وغيره من الأمراض بدأ بالانتشار هناك، في حين أعلنت 8 وكالات إغاثة تعمل في العراق أن نحو 200,000 شخص من اللاجئين الذين فروا من القتال في الفلوجة يعيشون دون طعام أو ماء أو مأوى.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. في نبأ لوكالة أنباء رويترز من دبي أن مجموعة إسلامية كانت اختطفت يوم الثلاثاء الماضي غازي علاوي ابن عم رئيس الوزراء العراقي البالغ 75 من العمر وزوجته وزوجة ابنه، أفرجت عن السيدتين لكنها ما زالت تحتجز ابن عم رئيس الوزراء إياد علاوي. دوى انفجار وسط بغداد وسمعت أصوات صفارات الإنذار في المنطقة التي تعرف بالخضراء والتي تضم مقر الحكومة العراقية والسفارتين الأمريكية والبريطانية. ونسبت تقارير إلى شهود أن أعمدة الدخان تصاعدت فوق المنطقة، ولم يتضح سبب الانفجار ولم يعلن عن وقوع خسائر في الأرواح. في غضون ذلك نقل عن شهود أيضا أن انفجارا هز وسط بغداد بالقرب من مكتب صحيفة نيويورك تايمز، وتصاعدت سحابة من الدخان فوق موقع الانفجار الذي تناثرت من جرائه شظايا في شوارع المجاورة، ويبدو أنه نجم عن إطلاق صاروخ. أطلقت مروحيات حربية أمريكية صواريخ على أهداف يشتبه أنها تابعة لمقاتلين في مدينة بيجي التي توجد فيها أكبر مصفات عراقية لتكرير النفط. ونسب تقرير لرويترز إلى أحمد مار حسن طبيب الطوارئ في مستشفى بيجي أن طائرات الهليكوبتر ضربت عدة منازل، لكن الأمريكيين سدوا الطريق ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها، وقال إن 7 أشخاص أصيبوا في القتال. أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي أن مطار بغداد الدولي سيعاد فتحه يوم غد بعد إغلاق دام أسبوعا. وقال علاوي في تصريح لتلفزيون رويترز أن مطار بغداد سيستقبل بدءا من يوم غد الاثنين الطائرات المدنية، كما افتتحت الحدود بين العراق وكل من سوريا والأردن بمناسبة عيد الفطر بعد أن كانت أغلقت مع بدء العمليات العسكرية في الفلوجة قبل نحو أسبوع. قال رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافران إنه اطمأن نوعا ما على مصير الصحفيين الفرنسيين المختطفين منذ آب الماضي جورج مالبرونو وكريستيان شيسنو، وذلك بعد أن عثر على سائقهما حيا الأسبوع الماضي. وأشار رافران إلى أن المعلومات المتوفرة بفضل سائقهما الذي عثر عليه جنود أمريكيون في الفلوجة تشير إلى أن الصحفيين غير محتجزين في منطقة مضطربة. وأضاف رافران أن اكتشاف سائقهما السوري قبل أيام حيا والمعلومات التي أدلى بها السائق تجعلنا نعتقد بأن الصحفيين محتجزين في منطقة بعيدة عن الاضطرابات، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان نوعا ما. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه لا يرى حاجة لأن يرسل الهلال الأحمر العراقي مساعدة إلى السكان الموجودين داخل الفلوجة، لأنه لا يعتقد بوجود مدنيين عراقيين حاصرهم القتال داخل المدينة. وأكد الكولونيل مايك شوب ليس ثمة حاجة لإرسال إمدادات لأن لدينا إمداداتنا المخصصة للأهالي. وأوضح قوله: والآن بعد أن أصبح الجسر المؤدي إلى الفلوجة مفتوحا فسنخلي الخسائر ومن الممكن بذل كل أعمال الإغاثة في مستشفى الفلوجة. أعلن جنود من مشاة البحرية الأمريكية أنهم عثروا أثناء إزالة الركام من أحد الشوارع وسط الفلوجة على جثة متعفنة لسيدة يعتقد أنها أجنبية. وأضاف هؤلاء أن الجثة كانت ملقاة على قارعة الطريق وتشبعت ملابسها بالدم. وأبلغ ضابط من مشاة البحرية طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة رويترز أنه يعتقد بأن الجثة تعود لسيدة غربية. يشار إلى سيدتين لا زالتا ضمن المختطفين في العراق هما البريطانية مارغريت حسن والثانية واسمها تيريزا خليفة وهي بولندية المولد وتعيش في العراق منذ عقود. أعلن وزير الصحة الفرنسي فيليب دوسبلازي أنه رغم عدم اطلاعه على التقارير الطبية الخاصة بموت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات إلا أنه لا يوجد مؤشر على تسميم عرفات حسب رأيه. وشدد الوزير الفرنسي على أنه لم يتمكن من الاطلاع على الملف بنفسه سواء بصفته كطبيب أو بحكم منصبه كوزير للصحة. وأضاف أن المستشفى العسكري قام بكل ما يمكن من وجهة النظر الطبية لإنقاذ حياة عرفات. أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المؤقت روحي فتوح أن انتخابات الرئاسة الفلسطينية ستجري في 9 من كانون الثاني المقبل لاختيار خليفة لرئيس السلطة الراحل ياسر عرفات. وأعلن فتوح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى المقاطعة الذي أمضى فيه عرفات سنواته الأخيرة تحت حصار إسرائيلي أن فترة الترشيح لانتخابات الرئاسة ستبدأ في 20 من تشرين الثاني الجاري وستستمر 12 يوما. ويقضي القانون الفلسطيني بإجراء الانتخابات في غضون 60 يوما من إعلان عدم أهلية رئيس السلطة أو وفاته. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.